رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. موضوع حديثنا في هذه الحلقة هو حالة المجتمعات العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، فإن البداية الطبيعية للحديث عن سيرة رسول الله تفرض علينا إعطاء لمحة مختصرة عن تاريخ ما قبل البعثة وما اتصل بها من أحداث، لنتعرف إلى الظروف والأوضاع التي كانت تحكم المجتمع والمنطقة آنذاك، والتي انطلقت فيها دعوة النبي إلى الإسلام. وسوف نستعرض في حديثنا هنا الظروف والأوضاع الدينية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية التي كانت سائدة في العصر الجاهلي في شبه الجزيرة العربية، أي في منطقة الحجاز وجوارها. على المستوى الديني، كانت الوثنية هي الديانة الكبرى في شبه الجزيرة العربية، وكانت عقيدة الشرك وعبادة الأصنام متفشية بين سكان هذه المنطقة. ويكفي أن نذكر أن عبادتهم للأصنام كانت ملونة باللون القبلي، فلكل قبيلة بل لكل بيت وثن وطريقة في العبادة. وبالرغم من أنهم كانوا يعتقدون بوجود الله وخالقيته للكون، إلا أنهم كانوا يعتبرون أن عبادتهم للأصنام تقربهم إلى الله، وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأما على المستوى السياسي، فإن سكان شبه الجزيرة آنذاك لم يخضعوا لأي سلطة أو نظام غير سلطة القبيلة، وبسبب أن معظم سكان هذه المنطقة كانوا من البدو الرحل الذين يمسون في مكان ويصبحون في آخر من جهة، وبسبب رفضهم لجميع أنواع التسلط الذي يحد من حرية الأفراد والأسرة والقبيلة من جهة ثانية، وبسبب بعض العوامل الاقتصادية نظرا لكون طبيعة المنطقة صحراوية لا تصلح للزراعة والعمل ولا تساعد على الاستقرار وتنظيم الحياة والإنتاج من جهة ثالثة، لأجل كل ذلك نجد أن هذه المنطقة بقيت بعيدة عن سيطرة ونفوذ الدول الكبرى آنذاك كدولة الفرس ودولة الرومان، فلم تخضع لحكم ونظام أي من الرومان والفرس أو الأحباش، ولم تتأثر بمفاهيمهم وأديانهم كثيرا. ومن هنا فقد نشأت عن هذا الوضع ظاهرة الدويلات القبلية، فكان لكل قبيلة حاكم، ولكل صاحب قوة سلطان، ولم يكن يجمعهم نظام واحد أو سلطة سياسية واحدة، وإنما كانوا يعيشون فراغا سياسيا في هذا الجانب. وأما الوضع الاجتماعي فإن الحياة الصعبة التي كان يعيشها الإنسان العربي في البادية، والحكم القبلي، وعدم وجود روادع دينية أو وجدانية قوية، دفع بالقبائل إلى ممارسة الحرب والاعتداء بعضها ضد بعض الآخر كوسيلة من وسائل تأمين العيش أحيانا، وأحيانا لفرض السيطرة، وأحيانا أخرى للثأر والاقتصاص. فكانت تغير هذه القبيلة على تلك، وتستولي على أموالها، وتسبي نساءها وأطفالها، وتقتل أو تأسر من تقدر عليه من رجالها، ثم تعود القبيلة المنكوبة لتتربص بالقبيلة التي غلبتها، وهكذا. ولذلك فإن من يطالع كتب التاريخ يرى بوضوح إلى أي حد كانت الحالة الاجتماعية متردية في ذلك العصر، فالسلب والنهب والإغارة والتعصب القبلي كان من مميزات ذلك المجتمع، وكانت لأتفه الأسباب تحدث بينهم حروب طاحنة ومدمرة يذهب ضحيتها آلاف الناس. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما عرف بحرب داحس والغبراء، ولعل أفضل مرجع للتعرف إلى ملامح الوضع الاجتماعي في العهد الجاهلي هو كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، التي يصف فيها حال العرب قبل بعثة النبي، حيث يقول في بعض كلماته: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل، وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار، منيخون أي مقيمون بين حجارة خشن وحيات صم، تشربون الكدر وتأكلون الجشب أي الطعام الغليظ، وتسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم، الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة. وأما الوضع الأخلاقي العام فقد كانت القسوة والفاحشة وتعاطي الخمر والربا ووأد البنات والأبناء خشية العار والفقر هي السمات العامة للأخلاق المتفشية في المجتمع الجاهلي. ويكفي أن نشير إلى بعض النماذج من العادات والتقاليد التي كانت سائدة آنذاك، والتي أشار إليها القرآن لمعرفة مدى شيوع الفاحشة وظاهرة انعدام الغيرة والتحلل الأخلاقي في تلك المجتمعات الجاهلية. كما أن من عاداتهم القبيحة أيضا الطواف حول الكعبة وهم عراة، سواء الرجال والنساء. وكان الرجل إذا هدده الإفلاس وشعر بأنه سيصاب بالفقر كان يبادر إلى قتل أولاده خوفا من أن يراهم أذلاء جائعين. وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. كما أننا نستطيع معرفة مدى شيوع ظاهرة وأد البنات ودفنهن، وهن أحياء من تعرض القرآن الكريم لهذه العادة وإدانته لهذه الجريمة وتعنيفه لتلك المجتمعات على هذا السلوك الوحشي. فقد قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال أيضا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. هذه هي أوضاع وأحوال المجتمع العربي في شبه الجزيرة آنذاك. ومن قلب هذا المجتمع ومن قلب هذا الجو القبلي المعقد والمشرذم الذي توافرت فيه كل أنواع الفساد والبعد عن القيم والأخلاق وأصبح بحاجة إلى عملية تغيير شاملة، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ليكون قائد عملية التغيير هذه. وقد استطاع هذا الرسول العظيم في فترة وجيزة جدا أن ينقل هذه الأمة من حضيض الذل والمهانة إلى أوج العظمة والعزة والكرامة، وأن يغير فيها كل عاداتها ومفاهيمها، وأن يقضي على كل أسباب شقائها وآلامها. لقد استطاع الإسلام في فترة لا تتجاوز سنواتها عدد أصابع اليدين أن يحقق أعظم إنجاز في منطقة كانت لها تلك الصفات والمميزات، وأن يحدث انقلابا حقيقيا وجذريا في عقلية ومواقف وسلوك وأخلاق تلك الأمة وفي مفاهيمها، وأن ينقلها من العدم إلى الوجود ومن الموت إلى الحياة. وقد عبر عن ذلك جعفر بن أبي طالب لملك الحبشة بعدما بين له الأوضاع المتردية التي كانوا يعيشونها قبل مبعث النبي، فقال: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.